أمر الأدلة على إبطال ما يزعمونه من كلامهم الأولى مثلنا مع بعض التحديث الذي هي سجيته يؤمنون بقصة آدم ويكون مختلف تماما معهم في تفاصيله، لكن هم يعني يعتبرون أن آدم أحوال كان في الجنة وآدم وأكل من الثمرة، إذا هذا يدل على أن الجنة فيها أزواج وفيها ثمار طويلة. قال هذا إلا يعني يلزمهم بالأمر كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي المواضيع التي بهم. وأما من أوتي كتابه بجهاله فيقول أي عندما يلاقي العذاب، طبعا الكافر سيأخذ كتابه بجهاله من وراء ظهره كما أو حتى الآية الأخرى، فعندما ينافي العذاب ويلقى كتابه بجهاله يقول هذا يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما كتابيه، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما كتابيه، يعني أي شيء كتابي، يا ليتها كانت القاضية. قال في الدليل يعني يا ليت الموت التي يمسها في الدنيا كانت هي القرار من كل ما بعدها، فلم يكن بعدها حياة ولا بعث ولا نشور، يا ليتها كانت القاضية لهذا تعود على الموت التي ماتها في الدنيا كما اعتقد الكفار أو كثير من الكفار أن يعني أنه لا حساب ولا بعث ولا نشور ولا حياة أخرى، وإنما هي أرحام تسرح وغض تطلع والإنسان ينتهي بمجرد أن يموت، وهذا طبعا غير حقيقي ومخالف للحقيقة. وفي ذلك يقول بعض الشعراء كما أن إذا مثل قبلت لكان الموت غاية كل حل، ولكن إذا مثل بعثنا فنسأل بعده عن كل شيء، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ذلك. والقاضية بمعنى من القرار، وهو القرار وهو القرار يعني في كل شيء قرر منه لموت الموت الأولى، هي إنه تمنى الموت الذي يقضي عليه فتخرج منه نفسه، يا ليتها كانت القاضية يعني تحكمت، يا ليتها كانت القاضية يا ليت الموت الذي يجدها في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدها ولم يكن بعدها حياة ولا بعد، أو يا ليتها كانت القاضية يعني يا ليتني قبل أن أخذ كتابي وقبل أن أعذب كنت أموت موتا يقضي علي وتخرج نفسي فلا تعود أبدا، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية يعني ما دفع من عذاب الله شيئا. وما هنا قيل انها استفهاميه وقيل انها نافيه، فاما عن القول بان ماذا استفهاميه فانه يسال يقول ما اغنى عني مالي، ما الذي اغنى عني المال الذي كنت املكه في الدنيا، ما اغنى عني يعني اي شيء اغنى عني، والجواب لا شيء، او تقول ما اغنى عني ماليه نافيه يعني لم يغن عني ماليه، فتكون هناك نافيه، وهذا يقول قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، وقول الله تعالى ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عني مالية ما دفع عني من عذاب الله شيئا، هلك عني من سلطانية أي ملكي وتسلطي على الناس، هلك عني سلطانية ملكي وتسلطي على الناس أو حجتي فلا حجة لي أحتج به، إن السلطان بالملك والجاه والملك والتسلط على الناس لا يغنى عنه شيئا لا منصب ولا وظيفة ولا أو هلك عني سلطانية يعني حجتي لم تبق لي حجة أحتج بها وأناسخ بها عن نفسي، هلك عني سلطانية خذوه فردوه يعني يقال بقدرة جاري كلوه بالقهر والشدة فغضوه يعني ضموا يده إلى عنقه إن لم يشكر ما لم يشكر. هذا المال وعرف السلطان من النعم التي الحمد لله عليها يعني عليه بها في الدنيا فلم يشكر لهذه النعم فجزاؤه أن يطعن به يده كلوه بالقهر والشدة فغضوه ضم يده إلى عنقه إذ لم يذكر ما ملكته ثم الجحيم قلبه أي أدخلوه ليصلى فيها لأنه لم يذكر شيئا من النعم فأذيقوه سبابلا لقم ثم فيه سلسلة أي حلقة منتظمة بأخرى وهي بثالثة وتدل مرة سلسلة متتابعة الحلقات المنتظمة ثم في سلسلة ذرعها مصدرها سبعون ذراعا فاسلكوه أي أدخلوه فيها فالمقصود لطفوه بها بحيث يكون فيما بين خلقها مرهقا لا يقدر على حركة. طبعا يعني قال بعض المفسرين إن السبعين هنا عبارة عن الكثرة كما في أيضا في قوله تعالى إن كثرت لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قيل انها عباره عن الكثره غير المكثوره وليست عن العدد المعين الله تعالى اعلم. ثم ايضا نحن لا ندري ما مقياس ذراع هنا ما مقياس هذا الذراع هل هو بذراع الملك او بذراع هذا مره عن هذا اما يسال علمه الى الله سبحانه وتعالى. ثم الجحيم يصلون ثم في سلسلتين غرها مقدارها سبعون ذراعا فاسلكوه أدخلوه فيها دفوه بها دفوه هذه السلسلة بحيث يكون فيما بين خلقها مرهقة لا يقدر على الحركة. وحين قال بعض المفسرين إن يعني هذه السلسلة كالتشبيه الأرسلة يعني تدخل في شبه تخرج من مؤخرتين الله تعالى أعلم بذلك. ثم علل استحقاقه لذلك على طريقة الاستئناف علل استحقاقه لهذا العذاب بأن استأنف بدأ كلاما جديدا لكنه المعلم هذا المقيم فقال الله عز وجل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أي المستحق للعظمة وحده سبحانه وتعالى بل كان يشرك معه الجماد المهيب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين لا يحب على إطعام المسكين يعني شخص يبذل تحريض على إطعام المسكين فضلا عن أن يبذل هو بنفسه يعني لم يقل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يسع المسكين وإنما قال ولا يحب على طعام المسكين فإذا كان شخص يبذل بأن يحرض على إطعام المساكين فما ذلك بما كلف أن إيه يسعى هو ويخرج من ماله طعام المساكين فهذا وصفه بغاية ونهاية السحر لأن الحظ لا يتلف فيها كلمات قليلة يحظ الآخرين على أن يكونوا مسكين وهو يأخذ بالكلمات لجناه نفسه فضلا عن أن ينفق من ذلك فهو أبعد وأبعد عن ذلك ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حليب ولا طعام الا من جسيم لا ياكله الا الخاطئون قوله تعالى انه كان لا يؤمن بالله العظيم معنى ان الكافر طبعا يعذب على كفره بالله سبحانه وتعالى ولا يحض على طعام المسكين معناه انه يعذب ايضا لان هذه هي علل استحقاق العذاب يعذب على عدم الحظ والتحريم على طعام او اطعام المسكين. هذه الآية دليل على مسألة ناقشناها من قبل الله أي أن الكفار مخاطبون بالفروع السريعة وأما الكافرة كما يعذب على الأصول يعذب أيضا على الفروع واضح يعذب على الفروع وهو مخالف الصيام مخالف بالصلاة وتحريم الصور وتحريم امتلاء الكتاب وتحريم صد الخمر إلى آخره تحريم الصلاة الكلام وغير ذلك من الضرور فهو مخالف مثلا للصلاة لكن هل تصح منه الصلاة؟
لا لا تتقن من قرار ما قال لأنه لا يعرف الله فكيف ينوي التقرب إلى الله بالعبادة. لكن حتى تصح صلاته لابد أولا أن يسلم ويدخل في الإسلام ثم يصلي العمدان واضح. لكنه مخاطب بروع الشريعة كما بينا والدليل آيات كثيرة منها قوله تعالى هنا ولا يحب على طعام المسكين ومنها قوله تعالى وغير للمسرفين الذين لا يؤتون الزكاة على تفسير الزكاة هنا لأنها زكاة الأموال المعروفة. وكما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته. المؤمن يثاب على الإيمان ويثاب على الأعمال الصالحة ويثاب على الإيمان عن أعمال الصالحة وكلما زاد أعمال الصالحة كلما زاد ثوابه على الأعمال الصالحة. كذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه. فالكافر يعذب على الكفر ويعذب أيضا على العصيان. يقول الله تبارك وتعالى الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله جبناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهناك عذابهم على الكفر لأنهم كفروا طبعا سبيل الله والعذاب نزيد لأنهم كانوا يفسدون في الأرض. وقال تبارك وتعالى إن من يسير زيادة في الكفر فدل على أن الكفر أيضا يزيد بزيادة يعني سوء الكفر من المعاصي ونحوها. وقال تبارك وتعالى إلا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يذوقوا بلى توبتهم. هذا يدل أيضا على أن الكفر يزيد من المعاصي تماما. نعيد هذا العبارة لأهميتها. كما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته فكذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه. فبدليل قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جبناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقوله تعالى انما المسيح زياده في الكفر. وقوله تعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وقبل ذلك ايضا نستدل بالايه التي هنا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين التي تدلنا على ان الكافر يعذب على الفروع ايضا. فليس له اليوم هاهنا حميم يعني قريب تاخذه الحميه له. فليس له اليوم هاهنا حميم قريب تاخذه الحميه له ولا طعام الا للمسكين وهو غكالة أهل النار وطبيبهم. قال ابن جرير كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول كل جرح كل جرح غسلته فخرج منه سيف فهو رجل تغليل من الغسل من الجراح والدرس وزيد فيه الماء واللون من الجنة عقرين. فليقع اللون هنا يعني مدينة. فأي جرح غسلته فخرج منه شيء هو الرسيل. والرسيل لا يعبر عنه بشيء لأن الجرح يعني يميل وجبة أو كلمة الإنجليزية أوزي يعني يخرج من أكل جرحه. فهذا ما يخرج من عقارة ورسالة وطبيب أهل المعتقدات يعني أي سبيل ولا غير منها ولا طعام الا للجبين لا ياكله الا الخاطئون. لا ياكله الا الخاطئون اي الاكلون اصحاب الخطايا. يقال خاطئ الرجل اذا تعمد الخطا يعني في الخاطئ من مخطئ خاطئ اكل لانه يتعمد الخطا لكن المخطئ يجي كل ما خطا تفهم انك ايه الخطأ والنسيان ربما لا تعبد إلا دين أو أخطأ منه. لكن قال خاطئ الرجل إذا تعمد الخطأ. وقال الرازي الطعام ما هجئ للأكل فليس له يوم هنا حبيب ولا طعام فالطعام ما هجئ للأكل. فلما هدئ الصليب ليأكله أهل النار كان طعاما لهم. ولا طعام إلا من الدين لا يأكله إلا الخاطئون. ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك رقيم مقام الطعام فتمي طعاما كما قال الشاعر: وخير قد لك لها بخير تحية بينهم ضرب وبيعوا. يعني لما قام الضرب مقام التحية أطلق عليه تحية، لكن هل هي تحية ضرب تحية؟ تحية بينهم ضرب وبيعوا أي ضرب مؤلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا القدم ينتظم جميع الأقسام التي وردت في القرآن الكريم. أجملت هنا هاتين الآيتين أجملت هنا كل قدر أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه جامل لكل ما يقسم به، لأن ما يقسم به إلا أنه من عالم الغيب أو من عالم الشهادة. فجمعهم الله هنا بقوله: فلا أقسم بما تبصرون، يعني في عالم الشهادة، وما لا تبصرون. وقوله تبارك وتعالى: فلا أقسم، لا هنا فيها قولان، إما أنها نزيهة للتأكيد، فلا أقسم يعني أقسم، ولا نزيهة للتأكيد، وتقوية في الكلام، وقد عهدت زيادتها في كلام العرب والقرآن العربي. أو فلا أقسم هو في حد ذاته ترتيبة، ترتيبة لا أقسم، هذه الترتيبة كلها بتمامها هي صيغة من صيغ القسم، كما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، معناها إيه؟ أقسم بهذا البلد. وقول آخر: إنها بتمامها، كل عبارة لا أقسم هي بتمامها صيغة من صيغ القسم. يقول القاضي قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بالمشاهدات والمعجبات، بالمشاهدات والمعجبات. طبعا المشاهدات والمعجبات مغيرات بالنسبة لمن؟ للبشر، وليس بالنسبة لله، لأنه ليس هناك غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى، ليس هناك غيب بالنسبة لله عز وجل، إنه من عايز يكون إيه؟ المخلوقين. ولذلك نسب إليه، قال: وما لا تبصرون، أي بالمشاهدات والمعجبات. وهذا القسم كما قال الرازي يعم جميع الأشياء على السنين، لأنها لا تخرج من قسمين: مضطر وغير مضطر. فسمي الخالق والخلق، والدنيا والآخرة، والعالم العلوي والسفلي، وهكذا. إذن هذا في هذه يعني مثل ما عد أي آية أخرى في القرآن ورد فيها القسم، هي تفصيل لما أنزل في هذا القسم، لأنه إما من المبصر المشاهد وإما من المغيب. فهي منقبلة لكل قسم أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن الكريم، إنه أي القرآن الكريم لقول رسول كريم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى، لأن الرسول لا يبلغ عن نفسه. ألا يحتمل أن يكون الرسول الكريم هنا غير النبي عليه السلام؟ يحتمل جبريل. طيب هل هناك شيء يبعد هذا الاحتمال؟ احسن يعني هذا محتمل، محتمل ان تكون انه لقول رسول كريم، واحتمل ان يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحتمل ان يكون جبريل عليه السلام، خاصه واننا ان الله سبحانه قال في سوره التكوير: انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش المكين مطاع ثم امين. فهذا جبريل، فاحتمل ان يكون رسول كريم هناك ورسول كريم هنا، لكن هناك لا تحتمل الا جبريل. في سورة التكوين لا تختلف إلا جبريل، فإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين هو جبريل عليه السلام. أما هنا تختلف الاثنين، لكن مما يرجح أن المراد به هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك وساطا وما هو بقول شاعر قليلا لا تؤمنون. واضح. فمن الذي اتهم بانه شاعر؟ الرسول عليه السلام. واضح. هو الذي اتهم بانه شاعر، لكن لا اتهم به لانه شاعر. فهذا السياق من يرجح ان المقصود ايه؟ يعني النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا انه لقول رسول كريم، يعني انه لقول محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التبليغ. هل السياق لازم على ذلك؟ لو ان تستحمل واحد انا اقول قول الله تبارك وتعالى انه لقول رسول كريم، قلنا التبليغ ايه؟ لقول رسول كريم يعني على سبيل التبليغ، لكن هو من عند الله. فما هي القرينه التي تدل على هذا التفسير؟ يعني نقول انه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لانه انشا قوله بعدها بآيتين تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. فإذا نسب القرآن إلى النبي عليه السلام ومرة ونسب إلى جبريل عليه السلام مرة. أيضا مما يرجح ومما يؤكد أو يعني يرجح تفسير أنه لقول رسول كريم أنه إنه محمد عليه السلام إيه؟ لأن يعني الشيء يخرج يعني إيه؟ إذا قلنا إنه محمد عليه السلام لم يكن فيه تأكيد بمعنى الجليل إضافة إلى المعنى الذي وردت في سورة التكوين. لماذا؟ لأن ما هو سند القرآن الكريم؟ القرآن الكريم عن الرسول عليه السلام، عن جبريل، عن الله. فلا شك أنه يكون الأقوى أن ترد آية تنزه سند القرآن مرة من قبل الرسول البشري ومرة من قبل الرسول الملكي حتى يحصل تنزيه لكل سند القرآن الكريم. هذا المعنى؟ فهذا يرجح وهذا يقوي أن الأفضل أن نقول هنا إنه لقول رسول كريم هو محمد عليه السلام، نيابة أن هنا تنزيل للرسول عليه السلام الزكري وهناك سورة التكوين تنزيل للرسول الملكي. إذا خلاصة الكلام في تفسير قوله تبارك وتعالى إنه أي القرآن لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى، لأن وفقه لأنه رسول أيضا حتى كلمة رسول، هل الرسول يغلب عن نفسه أو يغلب عن من أرسله؟ فهي يعني شوف كان حاجة بتأيد هذا المعنى. أولا من كلمة رسول لأن الرسول يبلغ الرسالة التي أرسله بها من أرسله، ولا ينشئ كلاما بسبب نفسه. فكلمة إيه؟ لقول رسول كريم. لقول رسول كريم على سبيل التبليغ، مما يؤكد أنه على سبيل التبليغ وصفوا بأنه رسول، فالرسول يبلغ ما أرسل به وليس هو المتكلم به. كذلك قوله تبارك وتعالى بعدها تنزيل من نص من رب العالمين يؤكد أن المقصود بقوله لقول رسول كريم على سبيل التبليغ. وطبعا يعني تقال بقى في كلام الجماعة المتفرقين وأعداء الإسلام الأنبياء أو ما هم أغبياءهم، ما هم في عقلاء أصلا أو عندهم أي قدر من العقل، يأتون بمثل هذه الآيات بجهلهم الكافر ويطعنون في القرآن الكريم، ولكن القرآن متناقض، القرآن الكريم متناقض، مرة يوصف القرآن بأنه قول محمد، ومرة يوصف بأنه قول جبريل، ومرة يوصف بأنه قول الله تبارك وتعالى، فهذا يتفاهم في عقولهم وجهلهم في اللغة العربية، إذا كان أهل اللغة العربية يقصرون عن إدراك أسرارهم، إن لم يكونوا من المتضررين منه. فما ذلك لأعاجل يعني لم يكملوا رائحة العلم في اللغة العربية وإشرارها ومصاحبها، فهذا مما يفسد العقلاء في الشكل. واضح. إنه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لقوله بعدها تنزيل من رب العالمين. والرسول هنا إما أنه محمد صلى الله عليه وسلم وإما أنه جبريل، لدلالة قوله في سورة التكبير إن هو قول رسول كريم ذي قوة عند العرش المتين مطاع كالمأمين. ثم قال وما صاحبكم بمجنون، تنزه أيضا الرسول البشري هنا. فالآية الذي يترجح أن الرسول الكريم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بقرينة قوله بعدها مباشرة، وما هو بقول شاعر لهذا، وقائضا ولا بقول شاهد. فالذي رمي أو اتهم بالشعر وبالكلام هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا أثبت الصفة الكريمة لسبب القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى، لأنه قال في حق جبريل قال مطاع ثم أمين. ثم قال وما صاحبك أي محمد عليه السلام بمجنون. ولا شك أن في هذه الآيات الكريمة ردا على الرافضة، فالرافضة قبحهم الله وأخزاهم وأمسك رايتهم، يعني يدعون التغيير والتحريف والنقص في القرآن الكريم. واضح الرافضة الشيعة ضد شيعة إيران قبحهم الله، يعني يزعمون أن القرآن الكريم حرف، ويتهمون الصحابة كأبو عمر والعياذ بالله بالزنزقة، الصحابة كأنهم حرفوا القرآن الكريم. فهؤلاء الملاحدة الجنون ولهم كل ابتزاز من مصير الدين الصوفي، وهو عدو الدين في حاجة وليس مصير الدين. كتاب سماه قتل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، ونصير الدين الصوفي هو الذي يلقبه الشيطان المجرم الخميني، يقول الخواجة نصير الدين الصوفي ويثني عليه في كتبه كثيرا، مع أنه مؤلف هذا الكتاب الذي يزعم فيه تحريف كلام الله تبارك وتعالى. هؤلاء الرافضة المجرمين الكفرة، يعني كلام بشع جدا في صاحب القرآن الكريم. ثم إذا ما خدتهم طبعا لأنهم يتعبدون بالتأكيد كبر نظام عباد، تأكيد الدين عندهم مش تقوى، لا التقي الأمر هو يعني يكون ماهرا في التقية الكذب حتى يخفي عقيدته ومذهبه. فلذلك لا تستطيعوا ناقشتهم، كل ما في شخص واحد يرد يقول لك ايه الصحابه رضي الله عن الصحابه نصر عمر رضي الله عن نصر عمر كذا وكذا، ويظل يمنح كذبات هذه الحمامه ليس مغني عادتهم، فلا يوقف ابدا بنقاش مع الشيعين ابدا، لان الكذابون يتعبدون بالكذب فلا تصدق المناظره معهم ابدا. لذلك قال لهم الامام الشيخ رحمه الله تعالى لما اتى فريق منهم للمناظره قال لهم يعني كيف نتناظر وأنتم لكم أصول ونحن لنا أصول، نسود المتناظران حينما يتناظران يردان إلى أصول واحدة كي يخسر الخلاف. قال كيف نتناظر وأنتم لكم أصول ونحن لنا أصول، ثم إنكم وبعبارة أخرى لكم دينكم ولنا دين، ثم إنكم فوق ذلك أهل كبر ونفاق كذبون لا يوصف بكلامهم أبدا توازنوا بالعقائد الضالقه ظل، ولذلك يعني الكذبه والبطاقات من فتاه المسلمين يعني قال ما كل يهود هؤلاء الرافضه، كل يهود هؤلاء الرافضه، وهو يشك يعني ما اعتقد خطر اليهود تماما يبدو خطر الرافضه، لكن عنه ان لم يكونوا اشد خبثا وبلاء وعداء بالله ورسوله والمؤمنين، هؤلاء من اعداء امه الاسلام. وللاسف الشديد نحن لم نعرف اعدائنا الى اليوم، ولم نفتح حقيقة أولئك المجرمين الطاعنين في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الخميني نفسه يترحم على مصير الدين الكوفي ويدخله بالخوارج، يعني نقد أنه الحالي الجليل عنده وهو الذي ألف، هو طبعا لم يكن نقد عن الموضوع، لكن الحديث عن الرسول حديث يليق بدونه، ونرجو أن يأتي يوم يعني يلزم فيه هؤلاء الذين لمعوا الرافضة ودافعوا عنهم بما المبلين الذين يصفونهم بأن الخلاف بين وبين الرافضة كالخلاف بين الحنبلي والشافعي والحنفي وكذا وكذا، لا خلاف بين المغرب كالخلاف بين اليهودي والنصراني وبين المسلم، لأن لهم دين ولنا دين آخر مختلف تماما، ونحن سنكون حتى في الوجود حتى في القرآن الكريم. هم يعتقدون إن بتحريف القرآن ولهم وجود في ذلك، وإما أنهم يعتبرون القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بيننا، وأنه موجود مع النهج الخامس والسادس في سام الله وراءه ولم يولد ولم يرى أحد. فالشاهد من هذا الكلام أنهم حينما يواجهون هذا الكلام يقولون لا أنا كذب شيء نعتقد من خريج القرآن، ويدعون بكلام ينطبع على السجد والبطاقة. لكن من كان فقيها بيديه آلاء يديه في الحق فكنا قلنا أعلنوا البراءة مما جاء في كتابكم المحدث المذهب الكافي الكريمي. هذا من كتاب محدث راح عندهم يعني عند الساعة كالبخاري ومثل عندنا ويأخذون منه لبنى دينهم. ففي داخل هذا الكتاب طبعا كتب وكذا 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 من هذه الضلالات والانحرافات، وفيه أيضا الأدلة أو الأخبار التي يدعون فيها تحريف القرآن الكريم. وكم مرة تحداهم علماء كنا أن حينما أنكروا أنهم يحرمون تحريف القرآن الكريم تبرأوا مما ورد في الكتاب الكافي من الطعن في القرآن الكريم، فيرومون ويزيغون ولا يفعلون ذلك أبدا. كيف خطر وخبر الذات الآن خطر بعد قيام يعني دولتهم من المنظمة الخليفة لإيران ويعني ارتفاع رؤوسهم في هذه الدولة السيطرية كالرسول عدو اللجوء للإسلام، ومن لم يدرك هذا يعني بالخبر فنرجو أن يأتي يوم يدركهم الأيام، ونسأل الله تعالى أن لا يمكننا من أبدا من المسلمين يصلح حتى تعرفوا خطر المنظمة أن تقرأوا أخبار أهل السنة في داخل إيران كيف يصحب أهل السنة في داخل إيران. يعني حتى الآن يمنع في عاصمة إيران إقامة مسجد واحد أهل السنة، يوجد مسجد واحد ممنوع، لكن هناك شبائك وهناك معابد يهودية، وهناك أيضا في طهران معابد الزرادشت وعبدة النار والكفر. أما أهل السنة فممنوع أن يقام لهم مسجد في إيران معابد الشاه وليس فقط في هذه الخليج. علماء السنة طبعا حرب كبيرة جدا لغسيل المخ أيضا وتشييع شباب وأطفال أهل السنة ويجمع لهم حيل كثيرة جدا، وهذا حديث يقول. لكن في الحقيقة نحن على الأقل لا نعرف عنه ولا مجرد معرفة المغرب. كنت أتكلم مع أحد الإخوة القادمين من المنطقة التركية في السعودية يعني في أثناء الحوار ويكتفي بالإطراء يعني على وجه يعني السنة، فقلت له هم يعني في النصارى مثلا في بلاد المسلمين، قال النصارى قد يكون عندهم رحمة للمسلمين أنهم سيعرفون الرحمة لأهل السنة أبدا إذا مسلموا. طبعا الشيعة يعرفون بحاجة الاثنين، إما بأن تعيش معهم وتذوق حقدهم على أهل السنة، وإما أن تتعلم من التاريخ وتتعلم من الكتب التي تحدث عن عقائدهم. فلذلك هذه الإخوان لها يعني اتصلوا من الشيعة يقولون أشد الناس تعالى كما يسمعون هذا الكلام، لأنه يعني يثير الشجون ويثير المشاعر الأمينة التي على الرسول. وطبعا أحداث الحرم ليست من البعيد، أحداث الحرم التي حصلت من عدة سنوات وما فعلوه هناك ليست من البعيد. على إخوان هذه الآية كما قلنا فيها رد على الرافضة في دعواهم تحريف القرآن أو نقضه كما يزعمون. تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني كما تزعمون. فإن بين أسلوبه وحقائقه وبين وزن الشعر وخيالاته بعث المثل قريب وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون يعني قليلا ما تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه عنادا وعتوا والقله كنايه عن النفي والعدم. قليلا ما تؤمنون ايه مقصود بها انتم لا تؤمنون اطلاقا، فالقله هنا مقصود بها عدم الايمان. ونسب قليلا على انه نعت لمصدر يعني قليلا ما تؤمنون يعني تؤمنون ايمانا قليلا او زمان مقدر يعني ايمانا وزمانا قليلا والناصب تؤمنون او سيكثرون. ولا زائده هذا ما قاله ابن عابر وقال ابن عطيه يحتمل ان تكون نافيه ومصدريه قليلا ما تؤمنون سمعناها نافيه يعني لا تؤمنون او قليلا ما تدعون يعني قليلا ايمانكم. فكل مكتوب بالتعبير عن الخله تعبير عن الايه؟ العدم، يعني انتم لا تدعون. كذلك ايضا في قليلا ما تذكرون. ولا بقول كاهن اي كما تدعون اخرى لانه من سبع الكهان. قليلا ما تذكرون اي تستعظون وتعتذرون. حين نفى الايمان في الاول، نفي الايمان في الاول ونفي الذكرى في الآلي، لان عدم متابعه القران للشعر امر بين لا يمكنه الا معاني. لذلك قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالتضاد بين القران وبين الشعر امر في غايه الوضوح، لا يمكنه الا معاني. فلا عذر لقائله في ترك الايمان وهو اكثر من حمار. واما مباينته للكهانه فيتوقف على تذكر الناس، لان الكائن ياخذ جعلا ويجيب عما يسئل عنه ويتكلف السبع ويكذب كثيرا، وان التبس على الحمقى لاخباره ببعض المغيبات بكلام منثور فتامل. تنذير من رب العالمين اي هو تنذير من رب العالمين اي ممن رباهم اي رب العالمين بخلوص معانيه ومنها ما نزله واوحاه ليهتدوا به الى سبل السعاده ومناهج الفلاح. فرق القران كتنذير لانه من رب العالمين، لان رب العالمين اشاره وتنكير بالايه؟ بتربيه الله سبحانه وتعالى للعالمين بالنعم وإصابة الخيرات عليهم وفي خدمة ما ربهم وأحسن إليهم، إيحاء القرآن وتنزيل القرآن ليهتدوا به إلى سبل السعادة ومناهج الفلاح. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طبعا كما أشرنا مرارا إذا قرأت القرآن الكريم تشعر بقوة الله سبحانه وتعالى وعلو الله والهيمنة الإلهية. وأنت تقرأ تقول من العظم وما في هذا السياق ولو تقول علينا، بحيث أنك تقع لا يمكن أن يكون المتكلم بهذا الكلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا أمر العظمة بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل أي لو افترى علينا، فسمي الكذب تقولا لأنه قول متكلف فما تشغل به صيغة التفاعل. لو تقول علينا بعض الأقاويل إما جمع قول على غير القياس أو جمع الجمع كالأناعيم جمع أقوال وأنعام. وقيل تسمية الأقوال المفترى أقاويل تحصيرا لها كأنها جمع أفعولة أو أفعولة من القول كالأضاحي أفعولة يعني زي الصفة. ولم تحول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم جميعا كقوله تعالى: كل إذ اضطريته فلا تملكون لي من الله شيئا لن ينفذ لي من عذاب الله شيئا. طبعا هذه الآية يعني قرأها بعض القراء: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وانتصر لها بعض المسلمين استبعادا لان افترض في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه يتصور على الله ما ليس بحق. وهذا كلام حديث غير صحيح. لماذا؟ لانهم هل هذا السياق يوجد ان هذا يمكن ان يقع من النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، هذا مجرد افتراض، هذا مجرد افتراض لما لا يتصور وقوعه، هذا مجرد اضطراب لما لا يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الاضطراب في القران الكريم فيما هو اعظم من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. هذا مجرد اضطراب، ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. طبعا على وجه من دين وجوه ثلاثه تكلمنا فيها من قبل في تفسير هذه الايه السوره الذكر: قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لكنه منزه عن الولد وبس. وقال الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا افتراض لكن هل معنى ذلك انه يحتمل ان تكون في السماوات والارض الهه الا الله غير الله؟ هذا غير وارد اصلا لا يقع. فهذا مجرد اضطراب، فلا ينبغي الانسان ان ينزعج، فهذا مجرد اضطراب. حتى لا يقولوا ولو تحول عليه بعض الاقاويل يعني على سبيل الاضطراب، وان كان فهو مجرد اضطراب لما يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل علم الاضطراب جاء في القران بما هو اعظم من ايه؟ من ذلك في الايتين اللتين ذكرناهما، قل ان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين، وفي قوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل. قال ابن جرير اي لاخذنا منه بالقوه منا والقدره، ثم لقطعنا منه الوكيل يعني لياط القلب. وانما يعني بذلك انه كان يعادله بالعقوبه ولا يؤخره بها. وقد قيل ان معنى قوله تعالى لاخذنا منه باليمين، لاخذنا منه باليد اليمنى من يديه، لأخذنا منه إذا كنا باليمين بعيد في حق الله سبحانه وتعالى يعني بالقوة منا والقدرة. هل يذكر أحد الجاهل في القرآن باستعمال اليمين بهذا المعنى؟ قال إنكم كنتم تأخذون عن اليمين، عن القوة والقدرة في سورة الصافات. وقيل لأخذنا منه باليمين، قول آخر لأخذنا منه باليمين يعني بيده اليمنى، أخذناه بيده اليمنى، لأخذنا منه بيده اليمنى من يديه. قال وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه، خذ بيده فأخذه واطعن به كذا وكذا. قالوا وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين يعني ما أهلنا كالذي يفعل أو كالذي يفعل بالذي وقفنا حاله. وقال ابن القيم والمعنى لو ادعى علينا شيئا لم نكن لقتلناه خطرا، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام، فطور قتل الصبر بصورته ليكون أهون، وهو أن يؤخذ بيده فتضرب رقبته. وخف اليمين عن اليسار لأن القائل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره. القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفا المقتول إنه يأخذه من يساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيبه في عنقه وأن يكفحه بالسيف يواجهه يعني، وهذا أشد على المقتول للنظر الى السيف اخذ بيمينه، فهي اسد لما اخذ الشمال فبيكون بالضرب ايه من جهه القطع، لكن اخذ باليمين فمن يغدو من امامه بحيث يرى السيف وهو يقع على عنقه، فهذا اشد عليه و اصعب. فمعنى قوله لاخذنا منه باليمين لاخذنا بيمينه، كما ان قوله لقطعنا منه الوكيل يعني لقطعنا وكيله، وهذا بين اذا منا يقوي القول لان اليمين هنا مقصود بها يمين ايه؟ يمين النبي عليه الصلاه والسلام نفسه. طبعا هذا عشان نتركه من كله، لان قوله ثم لقطعنا منه الوكيل، من الوكيل هو ايه؟ وكيله، ثم اليمين هي يمينه. وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يتصور عقلان طبعا. وما قرره الزمخشري الأبلغ في المراد وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة، إذ على الأول يجوز التصوير والتصوير والإجمال. على القول الأول هو إيه؟ لأخذنا منه اليمين يعني إيه؟ بالقوة منا والقدرة، لأخذنا منه بقوتنا وقدرتنا. واضح؟ لكن الثاني القول الثاني لأخذنا منه اليمين يعني بيمينه وقطعنا منه وكيلا يعني ربناه، فهذا إيه؟ يعني إذا يقول ما هذا أبلغ المراد وهو بيان المعقبة بأسد المقصودة، إذا على الأول يفوت التصوير والتخطيط والإيمان، لأن قوله باليمين بعد قوله لأخذنا منه بيان بعد الإبهام، لأخذنا منه ثم بين هذا الإبهام ثم بين أنه خطاب باليمين، فيصير قوله منه جائلا من غير سائلة، ويكتسب المزاج من غير فائدة أيضا كما في العلاء. التفصيل الأول اللي أخذنا منه هي من أساس إيه؟ دخول القوة منا والقدرة إذا كلت منه حتكون حظ العلاج لن يكون له يعني فائدة معنى. بخلاف لأخذنا منه باليمين يعني إيه؟ باليمين منه هو من النبي عليه الصلاة والسلام. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ليس أحد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقيدته لو تحول علينا. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه أي القرآن الكريم لتذكرة للمتقين أي عظة لمن يتقي عقاب الله بالإيمان به وحده وما نزل من عنده. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنا نعلم أن منكم مكذبين له صلى الله عليه وسلم، مكذبين له الإيه؟ القرآن الكريم إيثارا للدنيا والهوى، فسوف نجازيكم على إعراضكم عن القرآن الكريم. فإنا لنعلم أن منكم مكذبين، هذا العلم يستلزم معاقبتهم على ذلك التكذيب. وإنه لحسرة على الكافرين أي ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. هذا يثبت قول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكذلك هنا قال في حق المتقين وإنه لتذكرة للمتقين، ثم قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين يعني ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. أن اليقين العلم نفسه يتفاوت، العلم واليقين يتفاوت على درجات، فأعلى من مراتب اليقين مرتبة إيه؟ علم اليقين، ثانية الأعلى عين اليقين، الأعلى حق اليقين. لو أخبرتك أن خمس هذا الجدار مثلا إلى أن فيه عسل وكنت موقنا بقولي فهذا علم إيه؟ اليقين. فإذا فتحت الباب مثلا وخرجت إياه فهذا إيه؟ عين، رأيته عين، عين اليقين. فإذا ذقت العسل فهذا حق اليقين. كذلك مثلا من عمل بوجود الكعبة المتغطى ولم يره فهذا علم يقين، فإذا ذهب هناك ورآها فهذا عين اليقين، فإذا دخل الكعبة المتغطى فهذا حق اليقين. فهذا عبر هنا عن القرآن الكريم بأنه إيه؟ أعلى درجات اليقين في قوله وإنه لحق اليقين، يعني إنه للحق اليقين الذي لا ريب فيه. خلق تبارك وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، بالعلم. ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم قال الله تبارك وتعالى وانه الحق اليقين فتسبح باسم ربك العظيم سبحان ربك العظيم، يعني دل على ذكر اسمه عز وجل واذهب على الدعوه اليه وحده والى ما اوحاه اليه فالعاقبه لك ولمن اتبعك من المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.